السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، مرحبا بهذه الوجوه الطيبة الوضيئة الوضاءة المباركة التي ينشرح الصدر ويطمئن الفؤاد إذا نظر إليها، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهذا الجمع المبارك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، فهو حبيبنا وهو الذي علمنا أن نحبكم في الله، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحبين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الرابع، هذا هو اللقاء الخامس في الكلام عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان معكم اللقاء الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان محمد رسول الله، ثم اللقاء الثاني بعنوان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم اللقاء الثالث بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اللقاء الرابع الماضي الذي كان بعنوان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتحدثنا عن جزء من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله التي ينبغي علينا معشر المسلمين أن نقتدي بالنبي فيها. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، حتى أن بعض علمائنا من أهل الدعوة من هذا الواقع قد ألفوا موسوعة كبيرة في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاربت أو هي 12 جزءا، 12 مجلد جمعوا فيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وسموها نظرة النعيم، من أخلاق سيد النبيين أو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، 12 مجلد في أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنا في البداية كما اعتذرت في بداية الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، اعتذر إليكم الآن، إذ أننا في اللقاء الماضي تحدثنا عن 3 نقاط فقط نحاول أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، ونحاول الليلة أن نتحدث عما تيسر لعل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في أعلى جنات الخلد. وهذه السلسلة التي تحدثنا فيها عن 5 لقاءات، هذا هو اللقاء الخامس في الكلام عن النبي عليه السلام، هي جزء من السلسلة الأولى فبهداه مقتده التي تحدثنا فيها عن فوائد من قصص الأنبياء، فلقاء عن نبي الله نوح، ثم لقاءين عن نبي الله إبراهيم، ثم لقاءين عن نبي الله موسى، ثم لقاء عن نبي الله عيسى، ثم لقاءات عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤها الخامس، تتمة للقاء الماضي الذي كان بعنوان تهت ولف. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تحدثنا في لقاء الماضي عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثنا عن قوة وشجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم قوته وشجاعته فهو متواضع، فتحدثنا عن تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا، كان فتيا، كان شجاعا، ومع ذلك لو تجرأ عليه أضعف الناس، لو تجرأ عليه جاهل من أضعف الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخدم قوته في أن يرد عليه، ولا يستخدم لسانه، وإن كان لسانه يستطيع أن يذم أو يمدح ببلاغة، لا يستخدم النبي لسانه، بل لا يستخدم النبي دعوته المستجابة في أن يدعو عليه. فتعرض النبي للأذى ومع ذلك حلم، تعرض النبي للإيذاء ومع ذلك صفح، تعرض النبي للضرب ومع ذلك عفا، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لشتى أنواع البلاء ومع ذلك صبر صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كلمتك عن تحمل النبي للشدائد ما انتهى مقاومته، ولو كلمتك عن صبر النبي صلى الله عليه وسلم ما انتهى مقاومته، حتى أن بعض العلماء حين أراد أن يمدح صبر النبي صلى الله عليه وسلم، حين أراد أن يمدح صبر النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا قال، وربما لا تفهم الكلام جملة، يقول هذا الرجل مدحا لصبر النبي صلى الله عليه وسلم، أصلى عليه، يقول صابر الصبر فاستجار به الصبر حتى قال الصبور للصبر صبرا. فهمت؟ صابر الصبر فاستجار به الصبر حتى قال الصبور للصبر صبرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صابر صبرا طويلا، صابر النبي الصبر، صابر الصبر فاستجار به الصبر، أراد الصبر أن يتعلم الصبر من الصبور محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن الصبر وإن كان لو كان شخصا لنفض صبره أمام صبر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستجار به الصبر، يعني الصبر أن الحامي مش أنا بس، فاستجار به الصبر حتى قال الصبور اليومين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الصبور للصبر صبرا، أصبر يا صبر. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، كيف يكون الصبر، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. والله يا إخواني، والله يا إخواني، سعادة أيما سعادة، لذة أيما لذة، فرحة أيما فرحة، حين نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة، وأنت تتكلم عن النبي أما لا شفته في الرؤية، أما لا شفته في الحقيقة، أما لا شفته بإيده، أما لا زرته في الجنة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المنزلة وهذه الكرامة وهذه الدرجة عند الله جل وعلا، كان يستطيع لا أن يقابل الأذى برد الإساءة مثلها، وإن كان الله جل وعلا قد قال له وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن كان الله جل وعلا قد قال له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. وإن كان الله جل وعلا قد مدح أو ذكر في معرض المدح في القرآن قوله جل وعلا في صفات المؤمنين في سورة الشورى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل لكنه قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لكنه قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكنه قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحسنيين. فإن كان في بعض الأحوال ينبغي أن ترد الإساءة بإساءة مثلها ليعلم الظالم قدرة الحق على الانتصار، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون أجره على الله. ودائما أضرب هذا المثل ليتعلم الإنسان من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمل نذكر هذه الأخلاق من باب السرد والذكر والدندنة والقصص، لا إنما هي فوائد تتعلمها لتخرج لتعلم ثم تعمل كما أمرك الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتعلم عزم الأمور، تعلم الحلم من النبي، تعلم الصبر من النبي، تعلم تحمل الشدائد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار العفو. هذا المثل أضربه دائما لإخواني. تقول لو احنا قاعدين كده في المسجد ودخل علينا رجل مليونير قال كل اللي قاعد هديله 100 جنيه، كل اللي قاعد هديله 100 جنيه، دخل وزع على كل اللي قاعدين 100 جنيه، وراح لواحد كده قال له انت بقى بالذات مش مديك، ده مسكين مش مديك، بيبكي مش مديك مش هديك، فقعد حزين كله خد وهو قاعد مكسور جناح، كله قد جبر خاطره وهو الذي جلس حزينا كئيبا. دخل واحد ملياردير بيحب المسكين ده، ملياردير مش مليونير، بيحب المسكين ده، شافه قاعد عيط قال له مالك؟ قال له كل المليونير ادى للكل ما عدا انا. قال له هو مليونير؟ ادى لهم كام؟ 100. طيب انا اللي هديك انا بقى. يديله قد ايه؟ يديله 100. لازم يرفعه قدام الناس، لازم يعزه قدام الناس، لازم يغنيه قدام الناس. اقل حاجه عنده شيك ب1000 جنيه ب100000 جنيه اقل حاجه، عمره ما هيديله 100 زي ما الاولاني او مليون اداله 100. انت برضه كده، وجزاء سيئه سيئه مثله لو انت خدتها بنفسك. انما فمن عفا واصلح فاجره على الله، ولله المثل الاعلى. يكفيك شرفا ان الذي قال اجرك عليه هو الملك، يكفيك ان الذي سيعطيك وسيرد مظلمتك وسينتصر لك وسيدافع عنك انما هو القوي الغني الكريم سبحانه وتعالى. فيكفيك شرفا ان الله سيدافع عنك. قال تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا. ده انت لو دفع عنك ربنا يبقى انت اخذت خاتم انك من المؤمنين. ويكفيك شرفا ويكفيك تعديلا ان الذي عدلك هو الله جل وعلا. ان الله يدافع عن الذين امنوا. فانظروا كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي وتحمل الشدائد صلى الله عليه واله وسلم، فاكرمه الله جل وعلا وكان جزاؤه منه سبحانه وتعالى. اولا او رابعا، كلمنا في اللقاء الماضي عن العباده والشجاعه والتواضع. اولا او رابعا في هذا اللقاء تحمل النبي للشدائد. اسمع بقلبك عشان تخرج تقول لو واحد شتمني في الشارع انت مسلم خلاص، لو واحد من اخواني في بيني وبينه مشاحنه مسدد اختلاف، هو بينتمي لجماعه معينه ولا جماعه معينه، لفئه معينه ولا فئه معينه، بيصلي في مسجد معين ولا بيصلي في مسجد معين، بيتبع شيخ معين ولا بيتبع شيخ معين، ومع ذلك لم يخرج عن حظيره الاسلام، ما زال مؤمنا بل ربما يكون طائعا أفضل مني. تقول لنفسك كده، ربما يكون طائعا أفضل مني، ربما يكون له النصيب من الليل أكثر مني، ربما يكون له جهد في الدعوة أكثر مني. هذا لابد أن أخفض الجناح له، لابد أن أخفض الجناح له، لأن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يبقى طلع مؤمن خلاص اخفض الجناح له، هل خرج عن حظيرة الإيمان؟ خلاص لابد أن تخفض له الجناح، طالما أن مظلة الإيمان لا زالت تظلكما أنت وهو. وخذ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يئس، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. الشيطان مش هيجي لك يقول لك اعبدني، إنما بيحرش بينك وبين أخوك. إن شاء الله في رسالة قريبة عنوانها سكنتك أمك، عنوان الرسالة كده سكنتك أمك. طبعا عنواني يقلق يشد، أول ما تلاقي كده فوق عنوان سكنتك أمك إيه ده؟ بيشتمني الراجل ده ولا لأ؟ تاخدها تقراها. فبقول في مقدمتها كده النبي قال هذه الكلمة لمين؟ لمعاذ، لمعاذ بن جبل. تعرف مين معاذ؟ معاذ رضي الله عنه ابن جبل وهو الجبل، معاذ ابن جبل وهو الجبل في العلم الذي يسبق العلماء يوم القيامة رمية بحجر، يعني هو قبل العلماء بينه وبينهم مسافة طويلة أصلا. معاذ ابن جبل الذي وضع النبي يده في يده حاجة والله يعني تخلع القلب ترق القلب. معاذ ابن جبل يخرج من المسجد النبي يحط يده كده ويوصله يقول له والله يا معاذ والله إني لأحبك. يا الله تخيل كده لو الشيخ محمد يعقوب حط في إيدك يقول لك والله أنا بحبك، حاجة عالية. الشيخ الألباني أما لو النبي عليه الصلاة والسلام حط إيدك يقول لك والله أنا بحبك، فمعاذ عقله يطير النبي يحبني، فقال وأنا والله أحبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده معاذ. يوم النبي عليه السلام معاذ بيسأل سؤال، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال له إيه؟ سكنتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا عصاد سنتين. قال له ليه الكلام ده؟ لأنه ظن خطأ. وهل يكب الناس، ده بيسأل سؤال استفهام معقول المفروض تكون عارفها يا معاذ. قال له سكنتك أمك. طيب لو النبي موجود دلوقتي عليه الصلاة والسلام، صلى على النبي، لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن وسمعك بتكلم عن أخوك، مش بقى بتقولها رؤافس، لا بتكلم عن أخوك، يقول لك إيه؟ تنفع سجلتك أمك؟ ما تقضيش ده قاله رؤاف. أما أنت أقول لك إيه؟ لو النبي عليه الصلاة شاف الكلام اللي بيحصل بين الأخوة والذم والشتم يقوله إيه؟ تنفع سجلتك أمك؟ ما ينفعش والله. لو النبي شاف الغيبة، غيبة العلماء والتجرؤ على الدعاء وفاكهة المجالس، الكلام عن أهل العلم وطلبة العلم والحريصين على الدعوة والعلم، لو النبي شاف الكلام ده تنفع سجلتك أمك؟ ده بس دي عنوان. إنما ممكن الإنسان يحتاج من سجلتك أمك، ده محتاج تتحط في طوبة وتضربها في دماغه، محتاج يصفع بهذه الكلمة على وجهه ليستفيق. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما أمره الله جل وعلا، كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمات كلها، فيصبر النبي ويحلم على الأذى. يأتيه رجل كما في الصحيحين البخاري ومسلم، فيجزم النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة من ثوبه، والنبي عليه الصلاة والسلام لابس برد نجراني غليظ الحاشيه، برد نجراني غليظ الحاشيه، يعني ايه؟ يعني لابس حاجه صف شديده، لما يلبسها تاثر عليه. مسكوا الاعراب وشدوا، تعال هنا يا محمد اعطني من مال. يعني شوف متخيل المنظر، تخيل كده المنظر، مسك النبي كده بقول لك ايه؟ هاتني من الفلوس اللي معاك، لا بتاعت ابوك ولا امك. انت متخيل المنظر؟ لو فقير قال لك الكلام ده، يا محمد مغلي من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. عمل إيه النبي؟ كان ممكن يقول له طب بس سيبني بس سيبني خد وبعدين يبعت خالد بن الوليد ريح وهيعمل ايه تعبان. لا انما النبي عليه الصلاه والسلام حليم صلى الله عليه وسلم قبل ما يسيب ايده ابتسم النبي ثم امر له بعطاء. خلص المشكله. لما يجي واحد كده يجي لك واحد اتعلم بقى انت بص انا جاي بقى هعمل لك كده ما تعملش كله تحت امرك دماغي هيعمل ايه هيكسف صح هيكسف والله محال. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما اثر الناس احسانه لو احسنت لابد ان ينقلب الاحسان احسانا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا عموم الغالب لواحد سيء واحد شديد واحد غريب وكلمته بالحسنى في الغالب هيرتدع هيتكسف. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له مرني ما الذي عندك لا مال ابيك ولا مال امك. فضحك النبي او ابتسم النبي عليه الصلاه والسلام وامر له بعطاء. تلك مره في مره في الطريق وواحد طالب الصدقه حط نفسك بس في مكان اللي حصل الموقف ده طلب صدقه فدي ربع جنيه راح بص كده يقول لك ايه نص جنيه ما كنتش قال لي نص جنيه لو واحد عمل لك كده تعمل له ايه هتاخد الربع على طول تقول له الف سلام. انما النبي عليه السلام يقول له اقلع اللي انت لابسه مرني من مال الله الذي عندك لا مال ابيك ولا مال امك. ومع ذلك يحلم النبي وإن شاء النبي صلى الله عليه وسلم بطش به أو أرسل من يبطش به أو دعا ربه فأهلكه ودمره. يعني ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني ممكن في الحركة دي عمل يحبط لكن النبي عليه السلام حريص عليه ضحك عشان ما يزدادش عشان ما يحبطش عمله. النبي حريص عليك مش عشان النبي عليه الصلاه نفسه. النبي عارف ان ربنا هيدافع عنه انما النبي يحرص عليك انت بيحرص على الصحابه. لما النبي عليه الصلاه خرج يقلب زوجته صفيه يعني وصلها وهو معتكف فوقف والعلماء اخذوا من هذا جواز ان يخرج الرجل ليرد او ليوصل زوجته وهو معتكف الى بيته إن كان في ليلة مظلمة أو تحتاج إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه خرج يوصل الصبية وقف اثنين من الأنصار وهم ماشيين لقوا النبي واقف مع واحدة لابسة أسود اتكسفوا ومجنوا زي ما أنا تلاقي واحد من إخوانك المشايخ ماشي مع زوجته تم إيه؟ السلام عليكم مكسوف يعني فالصحابة عملوا كده السلام عليكم ومشي قال لهم استنى على رسلكما إنها صفية بنت حيي زوج نبيكم صلى الله عليه وسلم. ده صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله هو أنت فاكر إن إحنا هنشك فيك عارفين النبي إيه؟ هل فاكر تفتكر النبي قال لهم كده عشان نفسه ما يشكوش فيه؟ لا. قال النبي عليه السلام إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا فتهلكا. يعني النبي مش خايف على نفسه خايف عليهم. ليه؟ لو شكوا في النبي كفر صح؟ لو شكوا في النبي عليه السلام كفر. فالنبي حريص عليهم مش على نفسه. النبي يتاكد ويوقن ان الله جل وعلا سيدافع عنه. انما حرص النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي على هذين الصحابيين. ممكن بعد ما يمشوا ويروحوا البيت الشيطان يجي لهم مين كانت واحده معاه دي؟ اول مره اقول اعوذ بالله اكيد واحده من زوجته ولا بنته. ثاني يوم بس ده الشيطان ممكن يعمل كده. ثالث يوم يقول له النبي عنده زوجه طويله كده ممكن الشيطان يقول طويله طب مين يفضل يبص على زوجات النبي ان هي طويله عينه ما تروحش على واحده طويله يقول لك امال دي كانت مين؟ طب فاطمه؟ لا امال مين؟ يفضل الشيطان يجيب له بقى ويقصر له بالطويله ويطول له بالقصيره حتى يشك في النبي يهلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه وأراد له الهداية وقطع عن الشيطان الطريق من البداية. قال له ده زوجتي صفية صلى الله عليه وسلم. فحلم النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة تعلم الحلم من النبي عليه السلام. الحلم رغم الإذاء لا يزيد لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلم. ده إسلام عبد الله بن سلام. سبب إسلام عبد الله بن سلام إن شاف النبي حليم صلى الله عليه وسلم. راح للنبي عليه السلام شاف كل صفات النبوة فيه. عبد الله بن سلام كان يهود، نعرفين قصته، كان يهود، فبص بحث النبي عليه السلام كل الصفات، صفات النبوة فيه إلا اثنين. دخل فأخذ يغلظ على النبي عليه السلام أو يلح عليه يشوف، فلقى إن صفة النبي عليه السلام الحلم موجودة عندهم في الكتب، لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة، فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام كان عليما لدرجة أنه كان يصب النفس. يعني إيه؟ واحد أكوك يشتمك ترجع في البيت تقول لنفسك كده معلش أهو مسلم برضه، معلش أهو يعني برضه راجل طائع، معلش غلطة زلت لسان، معلش أهو يعني الدعاء كلهم بيحصل لهم كده، معلش كل تقول لنفسك كده، بتصبر نفسك بينك وبين نفسك. أهو النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام، كان بيصبر نفسه. العاقل كده تتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام من جامعة محمد صلى الله عليه وسلم حين أتاه رجل فقال أعطني من مالي الذي عندك، أو النبي أسم اسمه، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، أسم النبي اسمه وزع على دوله وعلى أغنام مثلا. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني أنت مش عاوز الاسم دي تعدل فيها، وقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. ومع ذلك النبي ليه يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يعني بيقول لنفسه معلش بل إن بيقتلهم كده، وموسى شوف حصل له إن بني إسرائيل، يعني بيصبر نفسه عليه الصلاة والسلام. يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. حلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلى غايته وإلى قمته يوم تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى حين ذهب يعرض نفسه على ابن عبد يليل ابن عبد كلال ليلة العقبة، حتى أن عائشة رضي الله عنها شافت النبي عليه الصلاة والسلام، وهتيجي معنا ما تعرض إليه النبي في أحد، شافت اللي تعرض إليه النبي في أحد. فمعقول معقول نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل، بل هو خليل الله، بل هو أفضل خلق الله وربنا سبحانه وتعالى معاه، ومع ذلك يتعرض لكل الأذى دوت. فسألت معقول كل ده انت اتعرضت لحاجة أشد من كده؟ قال لها ده بس ده انا اتعرضت لكتير. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ في يوم أشد من أحد؟ معقول؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت. ده كتير، تحمل الشدائد لكنه حلو. لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما طلبت، فانطلقت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مش النبي على رجليه 13 كيلو، كان قادر يقول اهلكهم يا رب أشوف فيهم يوم، لا، إنما النبي حليم صلى الله عليه وسلم 13 كيلو ماشي على رجله من شدة الهم، مش دار إنه ماشي، حتى وقف النبي عليه الصلاة. وهذا الدرس أيضا في تعامل الشدائد، مش في الحلم بس، في تعامل النبي للشدائد، والدرس اللي جاي إن شاء الله، الدرس اللي جاي النهاردة اللي لازم يعني. فالنبي عليه الصلاة حلم لدرجة إنه فاق بعد 13 كيلو عند مكان اسمه قرن الثعالب. جاءه جبريل سلم عليه إذا كان أهل الأرض قد هجوك فإن أهل السماء يحبوك. سلم جبريل على النبي عليه الصلاة السلام عليك يا رسول الله، إن الله قد سمع ما قال قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال فمره يا رسول الله ما شئت. فجاء ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعد. إيه رأيك؟ أدمرهم لك؟ أفنهم لك؟ أخيرون الصراط أبطتهم لك أضبط عينك جبلين يعني ثم بنص خلاص تنتهي الطائف تنتهي الفقير. إنما النبي حليم كان ممكن الدعوة أعمله خلاص والنبي مظلوم ودعوة المظلوم مستجابة أصلا قبل ما ينزله جبريل أو قبل ما ينزله ملك الجبال كان النبي يدعو دعوة مستجابة هو مظلوم الله يدمرهم على طول. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما قال كلمته المشهورة الخالدة التي لابد أن تكتبها أمامك أو أن تتعلمها وتجعلها نصب عينك إذا تعرضت لأي أذى لتحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل أخرج الله جل وعلا من أصلابهم من عبد الله وأقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد كثير من هؤلاء. كذلك حلم النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة الحلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في ظل شجرة وقد رجعوا من قافلة كما في الصحيحين رجعوا من غدوة فكل أسند ظهره إلى أرض في تحت ظل شجرة ووضع النبي سيفه على شجرة منها واستظل بظلها ونام فأفاق النبي على أعرابي بسيفه على عنقه. أعرابي سيف على عنق النبي. قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي خلاص نايم وفاب شب السيف على أبته. فقال الأعرابي يا محمد من يمنعك مني صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني من اللي يحفظك الوقت السيف خلاص كده تروح في عرضه يعني بيثبت النبي بالمعنى بتاعك ماسك البتاع على الأبد النبي عليه السلام طلع اللي بجيبك مين اللي يمنعك مني. فقال النبي عليه السلام الله عشان انت لما واحد يقابلك وطلع اللي بجيبك قول له مش مطلع هتطلع مش مطلع تعمل ايه هتطلع مش هتطلع تجري ولك الجري نص من اللي كناه عرفوا ما طلعش. طب هيقتلني يقتلك طيب انا ممكن اقتله انا اقتله وبعدين هروح في داهية لا ما تخافش. النبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول يا رسول الله اذا جاء رجل يريد ان يأخذ مالي قال لا تعطيه مالك. النبي قال له لا تعطيه مالك. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني قال قاتلني. لو هيتشاكل بقى ويطلع اللي في جيبه قاتلني. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار خلاص شهيد. احد الحسنين يا نصر فلسك في جيبك يا شهادة. أرأيت إن قاتلني قال قاتل. أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. لكن النبي عليه السلام كان حليما النبي عليه السلام كان حليما يحلم غاية الحلم. قال الأعرابي الله بس اللي يمنعك مني اللي يمنعني منك الله. سقط السيف من يد الأعرابي فأمسكه النبي عليه السلام حطه على رأسه قال له والآن من يمنعك مني. طب انت بقى أنا ربنا منعني مسلم أنا مؤمن أنا موحد بالله طب انت مين اللي منعك مني لكافر. قال لا أحد خلاص يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو أو تنعم تنعم على شاكر. يعني لو قتلتني انا وراء رجال ولو انعمت علي واطلقتني هشكرك يا جميل. ده هو النبي مش عاوز يسيبه عشان خايف من الرجال اللي وراه انت واللي شدد لك. لا النبي مش خايف. ففي الاول النبي ما خافش اصلا يعني النبي ما خافش لما كان السيف على رقبته هل خاف من الرجال اللي وراه مستحيل. لكن النبي عليه الصلاه والسلام انعم عليه شكرا لله طلبا لي إسلام بذلك الرجل ساوي مش الرجل. طبعا متوقع بقى ان يريحني يبعث ورائي حد خلاص. لكن اعرابي مشى فلما احس انه في مأمن مشي مثلا 3-4 كيلو ما فيش حد جاي وراه، النبي ما عادش حد وراه، سابه قاعد مع نفسه. سابني ليه؟ ده انا كنت هقتله، ما قتلنيش ليه؟ لا ده لو كان هو اللي عمل لي والكرة معكوسة كنت قتلته. طب هو سابني ليه؟ طب هو عاوز مني ايه؟ معقول في اخلاق زي كده؟ لا لا لا، يبقى ده يعني مش اي انسان ده. فاغتسل ورجع الى النبي وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله عليه الصلاه والسلام. حلم النبي كان سببا في اسلام هذا الرجل، فحلم النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استاذ في الحلم، تعلم الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم. واقل الحلم ان تحلم على اخوانك، اقل الحلم، وهذه نصيحه مني لك، اقل الحلم بل افضل الحلم، بل افضل الحلم هو ان تحلم على ابيك وامك. بعض الناس معلش سامحوني يا شباب، انتوا شباب واغلب اللي حاضرين شباب، سامحوني، كثير من الناس من الشباب بل من الاخوه، بل من الاخوه، بل ممن ينتسبون احيانا للدعوه ربما يكون عاقا بابيه وامه. ممكن يصبر على الناس ويصبر يمشي في الشارع يدعو واحد ويصبر واقف على رجله والواحد قاعد يغلط عليه ويشدد عليه ومع ذلك صابر في الدعوة. ألا تصبر على دعوة أبيك وأمك؟ ألا تصبر عليهم؟ فأول ما ينبغي أن تحلم عليه أبوك وأمك، لأن الله أمرك وفرض عليك ذلك. قال تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما ولا تنهرهما. ده حلم، انما لازم اكثر من حلم كمان، لازم احسان. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. مش احسان بس، ده ذل. في ايه في القران ربنا قال لك ذل نفسك لحد الا اللي بيقومك؟ في ايه؟ مفيش. قال بس واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني تواضع لهم. انما للاب والام واخفض لهما جناح الذل، حسس انك ذليل بايده من الرحمه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني اعمل الكلام ده وانت عارف انك بتعمله مش رد، لا ده انت بترجو، بترجو ان ربنا يتقبل منك لانهم ربك وانت صغير، ربك وانت صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، تعلم الحلم، لا سيما ايها الشباب الذين يتبنون الدعوة إلى الله جل وعلا داخل الجامعة، داخل المدرجات، في تكسيات المغرمصات، في الطرقات، لابد أن تكون حليما. فالحلم تكسو به قلوب الناس، الحلم تكسو به قلوب الناس. وكان سيدنا معاوية بن أبي سفيان حليم جدا، حليم جدا، لدرجة أن كان يقول لو أن بيني وبين الرعية شعرة ما انقطعت. قالوا ولما؟ قال إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها. شعر منه واحد قدامك بيشد تعمل إيه؟ ترخي. إنما يقول لك هو بيشد تشد قصاده عشان ما يركبكش. لا لا، ما هو أنت هو بيشد، تخيل كده حبل بينك وبينه، هو شد قربت منه صح؟ لو أنت شديت هيك فوقك، لما يكون واحد قريب منك وشديته كده هيحصل ايه؟ هيركب فوق صح؟ يبقى انت فاكر ان لما تشد قصاده هيركبك؟ ما لا مش هيركبك، لما تشد قصاده هيركبك، انما لو مش لو هو قدامك وبيشد ترخي انت وتبعد يحصل ايه؟ هيقف مش عارف يركب فوقك. يبقى ما تخافش، ما تقولش انا لما اشد قصاده والا هيركبني، لا ما تقلقش، الله جل وعلا سيدافع عنك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. آية عظيمة جدا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جامعة في الأخلاق، فمن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحمل الشدائد. وأقول أو أسوق هذا الدرس بالذات لمن يتبنى الدعوة، للدعاة إلى الله، لطلبة العلم، للذين يريدون أن ينشروا دين الله جل وعلا في الأرض، إن الطريق محفوظ بالمكاره، لابد أن تتحمل الشدائد حتى تكون على الطريق الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي سيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد يا الكريم أن تتعلم تحمل الشدائد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحمل غاية الشدائد، غاية الشدائد. كيف؟ يأتيه رجل كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص اسمه عقبة بن أبي بعيد. عارفين عقبة بن أبي بعيد؟ هذا هو الأشقى، هذا هو الأشقى الذي شقي بإيذائه للنبي عليه الصلاة والسلام، إيذاء كثير. قالوا في مرة صحيح البخاري حديث عمرو بن العاص وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وفي مكة وأمسك بثوب النبي وخنقه. واحد طاغية جسمه كبير وغليظ وشديد وكافر مسك النبي عليه الصلاة والسلام شده كده من رقبته، اتخانق النبي مش عارف يتكلم، النبي مش عارف يرد، خلاص بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. قلب أو جذب النبي عليه الصلاة والسلام جذبة شديدة حتى كاد النبي أن يختنق، لم ينطق النبي عليه السلام ولم يخلصه من يد هذا الطاغية إلا أبو بكر الصديق. جاء إليه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قل لي أخي سيبه كسف حدمك، ده بيقول لا إله إلا الله، هو عملك حاجة؟ ده بيصلي هو أمامك. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وتمام الآية وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وهذا أبو بكر خير من مؤمن آل فرعون. أبو بكر لا يكتم إيمانه لكن مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، فأبو بكر ولا شك خير من مؤمن آل فرعون. فمؤمن آل فرعون كما قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إلا أن أبو بكر أعلنها صريحة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك تحمل النبي الشدائد بما لا يخطر بالبال ولا يدور على الخيال. تخيل كده رحت تدعو جارك شتمك، اخرج منها مش بشوفكش تاني يا ابن كذا يا ابن كذا، تروح له تاني؟ هتروح له تاني جد؟ بالله عليك حط نفسك كده، رحت لجارك قلت له تعالى صلي، قال لي بص لو قلت له تعالى صلي انا هديك بالجزم، هتروح؟ عمرك ما تروح، نفسك مش هتجيب. قال لي كلمة اما يبقى اعتزل الاول ابقى اروح. انما النبي عليه الصلاة والسلام مش كده، النبي تحمل شدائد لدرجة انه راح يصلي، يصلي في الكعبة، تمايل المشركون طربا بمنظره، فقام ابو جهل وعقبة بن معيط وشيبة وعتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وعقبة بن المعيط وأمية بن خلف، سبعة قاموا يبصوا على النبي فقالوا انت سايبينه يسكت نعمل ايه؟ راح عقبة بن المعيط شاف جمل مذبوح لسه بيذبحوه وخدوا اللي فيه رموه، راح جايب اللي خارج منه رماه فوق النبي عليه الصلاة والسلام. مش شوية مية انت ماشي فوق جارك رش عليك شوية مية سخنة؟ لا مش مية، أعزكم الله ثلج جزور. يعني ايه ثلج جزور؟ اللي خرج من الدبح، خرج من الدبح ايه؟ اللي ببطنه البراز والعياذ بالله أعزكم الله، الدم الفرد البول كل ده اتلم الأذى، راح شاله ورماه فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بأبي أنت أمي. النبي ما عرفش يرفع راسه، حديث في الصحيحين أن أم من عائشة رضي الله عنها تقول حديث عبد الله مسعود قال لقد جاء المشركون، عبد الله مسعود كان ساعتها ضعيف أيام استضعاف في مكة، قال رأيت المشركين قد جاءوا بثلج جزور، فحمل عقبة بن أبي معيط ثلج جزور فوضعه فوق رأس النبي وهو ساجد وأنا ما أستطيع أن أدافع عنه عليه السلام، من شدة الاستضعاف مش قادر يروح حتى يشيله فوق ظهر النبي استضعاف. فلما رأى ذلك فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم وأزالت الأذى عنه بعد أن أطال النبي السجود، أزالت الأذى عن رأس النبي عليه السلام. فلما أفاق النبي عليه السلام دعا عليه، قال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيتهم صرعى في قليب بدر وأتبع أهل بدر لعنة، زي ما جاءوا بالنتن فوق رأس النبي عليه السلام، تركهم النبي 3 أيام في بدر حتى جافوا وفاحت ريح نتنهم. ممكن تقولي طب ما حلومش عليهم ليه؟ هؤلاء بالذات صنع النبي فيهم وحي، هؤلاء بالذات صنع النبي فيهم وحي. ما هو النبي لما دخل مكة أطلق كل أهل مكة صح؟ إلا 9 وكل 13. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. هذا وحي من الله جل وعلا ليكونوا عبرة، ليكونوا عبرة. أما أن ينتصر النبي نفسه، لا والله، فما انتصر النبي لنفسه قط، ما انتصر النبي نفسه قط. لما تعرض النبي للأذى في أحد، أذى شديد، أذى شديد، النبي عليه الصلاة والسلام تكسر رمعيته، أسنانه الأربعة لتحت تقع، تقع الأربعة، يقع، يشد رأسه، دماغه تتفتح، دماغه تتفتح عليه الصلاة والسلام، يتمى عقبه، بل يشاع أنه مات، يتعرض للأذى الشديد في غزوة أحد. الموقف هذا والله يا إخواننا يأخذ بالألباب والقلوب، يقف النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة، يفر الأبطال، يفر الكبار، يفر الصحابة العظماء بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعصي الرماة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي ثابت في المعركة وحده. جاء إليه طلحة بن عبيد الله و12 رجلا من الأنصار، وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه. يقول النبي لهؤلاء: من يكلأنا أو من يدافع عنا وله الجنة أو هو معي في الجنة، من القوم وهو معي في الجنة. يوم واحد بعد الثاني بعد الثالث يموتوا كلهم، يقف طلحة، يقف بالنبي عليه الصلاة والسلام لوحده. تخلص المعركة بعد الأذى. قال النبي: لا يفلع قوم شجوا نبيهم. معقول القوم اللي ضربوا نبيهم وفتحوا راسه يفلعهم؟ فأنذر الله إليه درسا يعلمه: ليس لك من الأمر شيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحمل الشدائد كثيرا، ومع ذلك علمه الله جل وعلا ورباه على ذلك. فلما ضاق النبي بما تعرض به في غزوة أحد، قال الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. مع أنهم ظالمون اصبر يا رسول الله، فليس لك من الأمر شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام متحملا لكل الشدائد، بل صبر النبي عليه الصلاة والسلام صبرا منذ طفولته، منذ طفولته تربى أن يكون رجلا حمولا صبورا، فكان النبي مدرسة بل جامعة في الصبر، جامعة في الصبر. تعلم يا من مات ابنك، ويا من مات أبوك، ويا من مات قريبك، اعلم أن النبي حصل له أكثر مما حصل لك، ومع ذلك صبر. تربى النبي منذ صغره لم يرى أباه، كان يتيما فصبر على يتم، فلما تعلق قلبه بجده عبد المطلب مات جده، لما تعلق قلبه بأمه ماتت أمه، لما تعلق قلبه بعمه مات عمه، لما تعلق قلبه بزوجته خديجة ماتت خديجة. كل ذلك كما قال العلماء: كلما ركن النبي إلى أحد، أو مال النبي بقلبه إلى أحد، أو أحب النبي أحدا أخذه الله، ليعلم النبي أن لا إله إلا الله وأن ليس له إلا الله. فكلما مال لأحد أو ركن لأحد أخذه الله جل وعلا، ليعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له سوى ربه، ليس له سوى ربه سبحانه وتعالى، ليس له إلا الله. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام. زوجته ماتت وقعد تعبان زعلان، صبر. مات أبوه وهو لم يولد، عاش يتيم، صابر. ماتت أمه يتيم ولطيم، يتيم ولطيم، وصبر. مات جده عمه صبر النبي عليه الصلاة بل مات أبناؤه. أنت متخيل يا إخوانا؟ والله ما يستاهل ما يستاهل مش بلسان كده بس. أنا أعرف أخت مات ابنها حتى الآن والله إذا تكلمت الهاتف أو مرت علينا رأينا وسمعنا في صوتها ومنظرها الحزن. إنها مات بقاله يمكن 10 سنين ولا زال الحزن فيها. الابن مات فلذ الكبد. إنما النبي عليه الصلاة والسلام مش ابنه مات، لا، ده كل أبناؤه ماتوا في حياته إلا فاطمة. تخيل يكون عندك 7 يموت 6 في حياتك ومع ذلك صبر النبي عليه الصلاة والسلام عشان اللي عنده مات. عيل الابن من أبنائه مات يصبر، ده النبي مات 6 من عياله وقال للسبعة أنت أول أهلي لحوقا بي بعد موتي. فلحقت به فاطمة بعد موته بستة أشهر. صبر صبر على موت أبنائه حتى سجلت لنا السنة صبر النبي على موت ابنه إبراهيم كما في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام لما وضع ابنه إبراهيم ليدفنه في التراب نزلت دموعه على وجنتيه فنظر إليه عبد الرحمن ابن عوف فقال وأنت يا رسول الله أنت بتعيط؟ أنت بتبكي؟ أنت حزين؟ أنت زعلان؟ قال النبي عليه السلام يا عبد الرحمن إنها الرحمة إنها الرحمة إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. حزن النبي لكنه صبر، حزن النبي وما تبجر، حزن النبي وما تعدى، حزن النبي وما تكلم كلمة تغضب الله جل وعلا. فغاية مقصد النبي أن يرضى الله جل وعلا عنه. يذهب الأبناء ويذهب المال وتذهب التجارة ومع ذلك يصبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض النبي للأذى وصبر، تعرض الأذى في نفسه كما كنا في تحمل الشدائد، تعرض للأذى في أبنائه كما مات أبناؤه، تعرض الأذى في أصحابه فقتل أصحابه أمام عينه ومع ذلك صبر، تعرض للأذى في زوجاته فاتفقت بعض زوجاته عليه حفصة هي وعائشة الاثنين بنتي الكبيرين أبي بكر وعمر، اتفقوا الاثنين عشان زينب بنت جحش كانت جميلة وكانت بتوازي عائشة في الجمال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها. فسيدنا عائشة غارت رضي الله عنها، غارت عائشة رضي الله عنها فاتفقت مع حفصة لما يجي من عند زينب رضي الله عنها يجي لك قولوا انت ريحتك وحشة، كلت ايه هناك؟ اني اشم رائحة مغافير. انت كلت وحشة ريحتك وحشة، النبي ريحته وحشة، النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيجمعه عرقه يطيبه بالطيب، يعني عرقه كده ياخده منه نقط يحطها على المسك يبقى عطر المسك، إن نجمع عرقك لنطيب به طيبنا صلى الله عليه وسلم. تقوم سيدنا عائشة تقول ريحتك وحشة، يروح لحفصة كان من عند زينب يروح لحفصة ريحتك وحشة، حرم على نفسه العسل اللي كان بياكله عند زينب، لا أعود مرة ثانية، لكن ما تقوليش لحد، أنا مش هاكل عندها تاني بس ما تقوليش لحد. اتفقوا عليه الذي نصره الله صبر. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، ربنا قال له ده متفقين عليك، يعني أعلمه الله جل وعلا باتفاقهم. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت ما نبأت هذا؟ مين اللي قالك اللي احنا اتفقنا عليك؟ مين اللي قالك؟ قال نبأني العليم الخبير. ثم وقف الله أو ثم قال الله جل وعلا مدافع عن النبي عليه الصلاة بجوار الله تعالى، الله جل وعلا كان بجوار النبي عليه الصلاة مع النبي عليه الصلاة معية الحفظ والرعاية والدفاع، قال لهم إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظهر عليه لو اتفقت عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالله جل وعلا أكرم النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عن البلاء. لو جت مصيبة صعبة لكن لو صبرت فإنما الصبر من الله جل وعلا، فإنما الصبر من الله جل وعلا، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. فأكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بصبره على زوجاته، بل صبر النبي كذلك على الأذى في زوجاته. سيدة عائشة حبيبة قلبه التي فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، تتهم في عرضها بالزنا، تهمة تهمة شديدة عصيبة. قال أبو بكر: والله ما رمينا بها في الجاهلية أفنرمى بها في الإسلام؟ ده احنا ما اتهمناش بالزنا في الجاهلية، نتهم بعد ما أسلمنا، بعد ما أسلمنا نتهم؟ إن الله لجعون. فالنبي عليه السلام يصبر ويقوم للصحابة فيقول: من يعذرني، من يعذرني في رجل بلغه أذاني في أهلي، ووالله ما أعلم عن أهلي إلا كل خير، أو والله ما أعلم في أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن عبادة: يا رسول الله أخبرنا بهذا الرجل. هو عبد الله بن أبي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤدبا لا يذكر أسماء الظالمين وإن ظلموه أمام الناس. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذه الكلمات، فقام سعد وقال: يا رسول الله من هذا؟ أخبرنا من هو، إن كان منا قتلناه، وإن كان من الخزرج قتلناه، وإن كان من الأنصار من الأوس قتلناه. فقام رجل من الأوس وقال: لو ولا والله ما تستطيع، يعني لو من عندك يتيله، إنما من عندنا ما تدرس. قال: بلغتني. فقام المسلمون، يعني ابن مهموم وزعلان ويقول: حد يعني انصرني. يوم الصحابة قدامه يتخاصموا فيما بينهم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يعني أنا جاي عاوز حد يكلمني كلمتين ويصبرني في تسجل قدامي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حزينا وقد كتم في نفسه وقضم غيظه ابتغاء مرضات ربه، فصبر الصبر، فاستجار به الصبر حتى قال الصبور للصبر صبرا، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. صبر، صبر على لواء الدنيا، صبر على قلة العيش في الدنيا. وهذا هو الدرس الرابع في هذا اللقاء، والدرس السابع في هذه الموعظة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنا وهو زهد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف صبر النبي على لواء الدنيا، على قلة الدنيا، رغم أنه يستطيع أن يكون نبيا رسولا وملكا، لكنه ارتضى أن يجوع يوما ويشبع يوما، ليجوع فيصبر ويشبع فيشكر. فزهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، جات له بإيده، جات له بإيده، ومع ذلك زهد فيها، لم يستفد بها هو، وهذا هو الزهد. جات له الدنيا وزهد فيها فلم يستفد بها. خمس الغنائم له، مش فقير، ده النبي كان غني عليه الصلاة والسلام، ما كانش فقير أبدا، إنما عاش عيشة المساكين، بل كان يدعو ربه كما صح عن حديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مش مسكينا يعني فقيرا، لا، يعني أحب المساكين، أعيش عيشة المساكين، يعني فيها تواضع ورقة وخلق هؤلاء المساكين، إنها مش عاوز يكون فقير. فالنبي كان يستعيذ بالله من الفقر، يعني لا يفهم ذلك إن أدعى نفسي أن يكون فقير. فالنبي عليه الصلاة كان يستعيذ بالله من الفقر ويقرنه بالخوف، فيقول كل صباح وكل مساء: اللهم اعفني في بدني، اللهم اعفني في سمعي، اللهم اعفني في بصري، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب في القبر، لا اله الا انت. فلا يفهم من ذلك النبي كان يريد الفقر، انما كان يعيش عيشة المساكين لانها اقرب الى رب العالمين سبحانه وتعالى. له خمس الغناء، خمس الغناء. ودائما اقول لك، لو النبي عليه الصلاه والسلام راح حارب في معركه غني مليون دينار، النبي الواحد له 200,000، يعني ثلاث اربع معارك يبقى النبي مليونير، مليونير. ده غير الارض اللي بيغنموها، غير الخراج اللي بيخرج، غير الجمال والاغنام والابقار، كل ده النبي ياخد خمسه. كان ممكن النبي عليه الصلاه والسلام يفتح بنك، يفتح بنك ده، يفتح شركه كبيره، يفتح يعني اللي هو عاوز. لكن النبي عليه الصلاه والسلام ياخده ويحطه قدامه يوزع، يقول فلان هات يا رسول، خد هات خد هات خد، وياخد ايه؟ مش خد لك شاي ولا حاجة، لا ده قاله واحد صفان بن أمية قال له اديني، قال له بص شايف الجبل ده هو الجبل ده هو، بص ايه ده كل دي أغنام بتاعت من دي؟ قال له حلوة أيعجبك هذا؟ النبي بيقولوا كده أيعجبك هذا، حلوة تعجبك؟ قال له اه. مين اللي ما يعجبوش دي؟ مين اللي لما يلاقي يعني أرض واسعة ممكن تبقى ملكه ما تعجبوش، يلاقي أسطول عربيات ما تعجبوش، ما الجمال دي يعني أسطول عربيات، كان زمان الجمال دي أسطول عربيات، فأسطول من الجمال موجود بين جبلين، بص عليها عجبته، أنا أعجبك هذا؟ قال نعم، قال اذهب هي لك، خذها خذها. مش كده كده؟ أنت لو واحد قال لك الساعة دي حلوة تقدر تقول له خذها؟ الساعة، مش يقول لك العربية ولا الشقة ولا لا لا ساعة بس تقول له خذها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بتاعته، قال له خذها. فراح، معقول أخذها بجد ولا بيضحك عليه؟ فراح وخذها، مشي قال ده كلام بجد، رجع تاني قال له والله ما جادت بهذا إلا نفس نبي عليه الصلاة، اللي يدي كل المال ده لازم يكون نبي، فشهد الشهادتين وآمن، رجع المال تاني للنبي ينفقه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا وقد ملكها، زاهدا في الدنيا وقد ملكها، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، زهده في الدنيا لدرجة أنه كما تقول عائشة والله ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما شبع النبي من طعام قط منذ دخل المدينة. اسمع العبارة الثانية، والله ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من طعام قط، وفي رواية من خبز من خبز شعير منذ دخل المدينة. طب ليه منذ دخل المدينة؟ يعني بيقول لك مش في مكة، في مكة طيب أيام الفقر والاستضعاف، لا ده من المدينة اللي هي من الاستخلاف، المدينة اللي خد غنائم في خيبر، كانت خيبر نص أرض خيبر الخراج بيجيب ومع ذلك ما شبعش، كان خمس الغنائم له ومع ذلك ما شبعش، ليه؟ على طول بينفق. والله ما شبع النبي من طعام قط منذ دخل المدينة، له خمس الغنائم يحطها قدامه ما يروحش بيته ويجيبه حاجة، ما يروحش بيته ويجيبه حاجة، يقف النبي عليه الصلاة والسلام قدامها يفضل يقول له هات يديله هات يديله، قدامه كومة من الأكوم من الثياب، كومة من المال، أسطول من الأنعام اللي هي أبقار وإبل وأغنام، وما يروحش يجيبه حاجة، ما يروحش يجيب له معزة كده يذبحها، لا ده مش كده وبس، مش كده وبس، ده النبي يقف يخلص اللي قدامه، يوم يجي له واحد تاني يقول له هات، طب أجيب منين؟ والله ما وديت بيدي حاجة، ولا عندي بنك عندي فلوس، ولا عندي حظيرة أحط فيها، ما عنديش حاجة، لا ما يقولش كده النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له هات، يقول له طيب اذهب وافتع علي وأنا أسد عنك، أنت عاوز إيه؟ يقول له أنا كنت عاوز معزة، يقول له طب روح لعبد الرحمن بن عوف عنده حظيرة وقول له بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام بأمارة مش عارف مكان معاك إيه؟ إديني معزة والنبي هيحاسبك، يوم يروح يقول للنبي يروح يقول لعبد الرحمن النبي يطلب منك كذا وهو دين على النبي، بعد ما كان عنده خمس غنائم بقى مديون، بقى مديون، فعمل الموقف ده أمن رجل، قال يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تطيق، يروى أن اللي قال هل عمر ما كلفك الله ما لا تطيق، أنت تلعب نفسك ليه؟ يعني لو ده كله خرجته كمان كمان تستاهل تبقى مديون، بعد ما قلت مليونير تبقى مديون. فجلس النبي وهو حزين زعلان ان قال له كده، ان قال له ما تنفقش، فلما راى حزن النبي عليه الصلاه والسلام قام رجل وقال يا رسول الله انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلال، لا انفق حتى لو بالدين وما تخافش ربنا هيرجع لك وهيسد لك ويوزع ويجيب لك تاني، انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلال. فابتسم النبي ثم قام وقال بهذا امرني ربي، درس بالانفاق كمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان غنيا ومع ذلك زاهدا، يدخل عليه عمر رضي الله عنه يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد ورواه أصحاب السنن ورواه الحاكم وغيره، وأصل الحديث في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رواية ابن أحمد دي رواية الإمام أحمد. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كأنه بيت حمام. مش كأنه بيت حمام، كأنه بيت حمام. يعني إيه؟ بيته في حجم بيت الحمام. يعني إيه؟ بيت النبي أوضة. أوضة. مش أوضة بمنافعها. لا، أوضة. هي أوضة النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز تشوفها؟ روح اعمل عمر. وروح زور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وانت هناك مر على الحجرة اللي مدفون فيها النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف النبي كان عايش فيه. أوضة. الأوضة دي لم تكفي إلا لدفن ثلاث. يعني حتى مش أوضة عشرة في عشرة. ده أوضة لم تكفي إلا لدفن ثلاث. أبو بكر دفن جنب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مات دفن، أبو بكر جنبه. كان في مكان باقي السيدة عائشة قاعدة نفسها للدفن فيه. مات سيدنا عمر وهو قبل يموت بعت أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة وقال إن أبي عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبي. فقالت والله لقد كنت أدخل هذا المكان لنفسي واليوم أوثر عمر على نفسي. وافقت. رجع عبد الله بن عمر قال لأبيه عمر أبشر بالذي يسرك. قال عمر يا بني إذا أنا مت فاذهب إلى أم من عائشة ثانية واستأذنها فلعل استحيت في حياتي أن تردني. لما مات ذهب فاستأذن فأذن فدفن عمر بجوار أبي بكر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. خلص الأوضة. سيدة عائشة ما لقت لاش مكان تدفن فيه. يعني أوضة النبي كان ثلاثة نايمين جنب بعض، صح؟ دي أوضة النبي. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقوم يصلي في بيته، لما يقوم يصلي في بيته يأمر عائشة أن تكفكف قدميها ليجد النبي مكانا يسجد فيه. لم رجلي عشان أعرف أسجد. بيته قد إيه؟ بيته قد إيه؟ صلى الله عليه وسلم. مش بقول لك عيش في عيشة ضيقة، الساعة حلوة، الساعة حلوة، لكن شوف عيشة النبي عليه السلام. حتى إذا ضيق عليك في حياتك تصبر وتقول كان من هو خير مني. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش في عيشة أقل من هذه العيشة، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. يدخل عمر في هذه الغرفة في بيت كأنه بيت حمام، فلما نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلس النبي، فوجد عمر النبي ينام على حصيرة. بعدين على سجاد، على سجاد. دخلت مسجد والله مرة في الرياض في السعودية، ماشي بغرز بغرز مكت، وفوق المكت مش عارف اسمها ايه، سجاد، وفوق السجاد فرشة اللي هي على قد طلع جديد على قد اللي بيصلي، ثلاث طبقات كده ماشي بتغرس في والناس ما بتصليش كمان، ما بتصلي كمان. أما الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان المسجد قص، يعني عبارة عن طوب متكسر كده مفروض جنب بعض ويطولوا في السجود. انت ممكن لو لقيت تراب تقعد تنفض فيه قبل ما تصلي عشان تعرف تصلي. انما شكوانا الى الله. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كانه بيت حمام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عمر الحصير قد اثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. حصير عمل خطوط في جنبه. فقال عمر يا رسول الله انت خير خلق الله، تنام على الحصير؟ وكسرى وقيصر أعداء الله ينامون على الحرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم أجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. يوم القيامة يقال لهؤلاء، ويوم القيامة ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسكون. فكل نعيم لك في الدنيا يقتص من نعيمك في الجنة. مش بقول لك افتقر، ولكن أقول إن أكرمك الله بالنعيم فكن أفضل الناس. وهو المؤمن الذي أكرمه الله بالمال شريطة أن يسلط على هذا المال في الإنفاق بالحق، شريطة ألا يدخر وسعا في الإنفاق في طاعة الله. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المنازل، كما في حديث الترمذي من حديث أبي كبش الأنماري بإسناد الصحابي الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم إليه فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، فهذا بأفضل المنازل. أقول لكم في الأخير أيها الكريم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى سنوات للكلام عنها، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى سنوات للكلام عنها. وقد اعترفت في البداية بالتقصير، وأعترف الآن بالتقصير في الكلام عن أخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأعتذر لله جل وعلا، وأعتذر للنبي عليه السلام، وأعتذر إليكم على عجري وبجر هذه الكلمات، ولكن يكفينا شرفا وفضلا وعزا ومكانة أننا تكلمنا عن أخلاق النبي. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أن نعيش عيشة النبي، وأن نتخلق بأخلاق النبي، وأن نقتدي بالنبي، حتى يجمعنا الله جل وعلا مع النبي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالين بسرعة بس كده، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك، هل اسم الستار من أسماء الله الحسنى؟ وهل منتقم؟ لا، الستار والمنتقم ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله، إنما كما قال النبي عليه السلام: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر. فالأولى أن تقول ستير لا ستار. إن كان كلمة ستار يعني التمس لها بعض العلماء معنى من سترة، لكن ربما لا تنضبط لغويا، ربما لا تنضبط لغويا، لكن إن قالها أحد، إن قالها أحد يقصد ستر الله جل وعلا، نقول له صحح ونيتك صحيحة، صحح ونيتك صحيحة، وعليك بكلام النبي عليه السلام: إن الله حيي ستير. بالنسبة للمنتقم، لم تثبت في القرآن ولا في السنة معرفة بألف، لأنها ربما توحي بالنقص أن يكون الله منتقم، إنما وردت: إن من المجرمين منتقمون، وردت: عزيز ذو انتقام، فوردت مقيدة بصفة حتى لا توحي بالنقص، حتى لا توحي بالنقص. فالله جل وعلا له في أسماء الحسنى كل الكمال، في كل أسماء الجلال والجمال، فالتزم عند ذو انتقام أو عند ستير، هذا هو الأول. ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجماعة؟ رأي الجمهور أنها تسقط في الصلاة الجهرية، رأي الجمهور عملا بالحديث الذي صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقول الله تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. رأي جماهير التفسير أنها في الصلاة، أنها في الصلاة، يعني لا تجب في غير الصلاة إنما تجب في الصلاة. سمعت بأن الإكثار من القهوة والشاي يؤدي يؤذي، فمش عارف هل يكره الإكثار منهما؟ هي مباحة، هي مباحة، لكن ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، فكلا طرفي قصد الأمور زميمه. شيخ ابن باز سئل واحد بيقول له: الأكل حرام أم حلال؟ أم لو واحد استقاء يعني قاء بنفسه حرام عليه؟ قال له: لا تعبان. فقال: فهناك رجل، في رجل بيأكل حبا في الأكل، يعني لما يشبع ثم يستقيء ليأكل ثانية، يعني عاوز عشان يأكل كمان يحس لذة الأكل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: أقل حالاته الكراهة، أقل حالاته الكراهة. فلو وصلك القهوة والشاي إلى مثلا إلى ضعف في البدن، إلى ضياع في التركيز لدرجة أن تركز في الصلاة، ربما يكون ذلك مكروها، والله أعلم. أريد منك أسماء كتب للطب البديل، الطب البديل، كتاب الطب النبوي، كتاب الطب النبوي لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ده الطب البديل، بل هو الطب الأصيل، بل هو الطب الأصيل الذي تداوى به النبي والصحابة ومن بعدهم، كتاب الطب النبوي. ما رأيك في دروس فلان؟ والله عموما أنا ما أحب أن أقول رأيي في شخص، لكن أقول لكم بإيجاز: كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. والنبي عليه السلام يعني صاحب السؤال هو عارف السؤال، وممكن لو أنا جاوبت أنت تفهمه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له حذيفة يا رسول الله إنا كنا في صحيحين إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ أيام النبي كانت خير في بعد الخير ده شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني هيجي شر بعد النبي. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعد هذا الشر من خير؟ يعني شر بقى يوم القيامة ولا في خير جاي؟ قال نعم في خير جاي وفيه دخن وفيه دخن. قيل وما دخنه؟ حاجة من الصفية مش كلها حلوة وممكن الدخان يغلب عليه. وفيه دخن قيل وما دخنه؟ هو الشاهد من الكلام أنا بقول حدث إحنا كلمتين دول. قال وما دخنه؟ قال أناس يهدون. أناس إيه؟ يعني بيهدوا الناس وبيهتدى على إيدهم الآلاف بل الملايين. أناس يهدون بغير هدي. أناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فربما يهتدي على بعض على يدي بعض الناس الآن الآلاف لكن ليس بهدي النبي وليس بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما نحن مأمورون أن ندعو إلى الله بدعوة النبي ونهدي الناس بهداية النبي ونسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم على خطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير. قال لي دكتور تمام الحديث تمام الحديث نسيت أتمه. قال يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير اللي هو فيه دخل من شر؟ قال النبي عليه السلام دعاة شر. دعاة ما قالش فسقة لا. هل بعد هذا الخير من شر؟ خير ووحش كمان أو خير فيه في شر خير في دخل في بعد شر. قال دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها فمن أجابهم إليها قذفوه فيها عافانا الله يقول. إحنا الآن كما حقق كثير من علمائنا الآن إن إحنا في المرحلة الانتقالية ما بين خير في دخل كثير من الدعاء أو كل الدعاء فيهم علامة استفهام أو عليهم تعليق. كل دعاء كل يؤخذ من قوله ويرد على قدر ما يرد عنه أو عليه ده الدخل. في بعضهم الدخل بيغلب عليه بعضهم الدخل بيغلب عليه فخذ ما غلب عليه الصلاح خذ منه الصلاح ودع منه الدخل. وأعوذ بالله أو نعوذ بالله من الدعاة على وجهنا. قال لي دكتور من ضربك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر دي عند النصارى. المقابل له في الإسلام هو زيارة المصطفى اليهودي الذي كان يرمي الأذى أمام منزله فما الرد على النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم يقصد الدعوة إلى الله تعالى. وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مسلم إذا رأيت يهوديا أو نصرانيا يسير في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. حسسه من ضيق عليه مش تبنيله كنائس ومعابد لا حسسه من ضيق عليه. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفعل القسط معهم من باب الدعوة وبالفعل قبلت دعوة النبي منه فآمن ابن جاري اليهودي وذكر أن اليهودي نفسه قد أسلم بفضل الله جل وعلا ثم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال وأقول لكم لهذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك